على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن العرش له صورتان، مرة الإنسان يشتري شيئا معيبا ويريد أن يأخذ عرشه. كيف هنا نأخذ العرش؟ طريقة معرفة العرش كيف؟ أن نلاحظ القيمة الصحيحة، مثلا 10 قلنا، والقيمة المعيبة كم؟ 2 قلنا، 2. نلاحظ النسبة بين 10 وبين 2، التفاوت بكم؟ 4 أقناص. حينئذ بهذه النسبة نأخذ من الثمن، لا نفس الفرق نأخذه، النسبة نأخذها من الثمن، لا نفس نسبة التفاوت، لا التفاوت، نسبة التفاوت، لا التفاوت، لأن نفس التفاوت كم؟ 80، ولعل الثمن كم؟ لعل الثمن 5، لعل الثمن 4، الثمن قد يزيد وقد ينقص عن القيمة الواقعية. فإذا المناسب أن نأخذ ماذا؟ النسبة، نسبة التفاوت نأخذها من الثمن. فهنا العرش عبارة عن نسبة التفاوت من الثمن، هذا هنا. وأما لو فرض، هذا الشكل الثاني للعرش، هذا الشكل الثاني للعرش يا أخي. وأما لو فرض أن اشتريت شيئا معيبا وحدث عندي عيب جديد وأردت رد المبيع عند حدوث العيب الجديد، أردت الرد، فتحضر الزنارة لعلك تقول لي كيف يجوز لك، كيف يجوز لك مع حدوث العيب الجديد أن ترد؟ أقول أفرض رضا البائع كان طيب النفس، رضا، بس قال لي شيخنا أعطني العرش، هنا العرش الذي أدفعه ماذا؟ هل أيضا نسبة التفاوت؟ في العيب القديم لو أردت أخذ عرشه ماذا أقول في العيب السابق الذي حادث عند البائع؟ الحادث عند البائع لو أردت أنا المشتري أخذ عرشه نسبة التفاوت. أما هنا إذا أنا أردت أن أدفع، لا أريد أن أخذ، أريد أن أدفع، أنا المشتري أدفع للبائع عرش العيب الجديد. يقول قدس سره هنا العرش القيمة الواقعية، يعني نلاحظ هذا العيب كم أحدث من نقص، إن أحدث نقصا قيمته 10 فالعرش 10، إن أحدث نقصا قيمته 8 فالعرش 8، إن أحدث عرشا قيمته 100 فالعرش 100، وإن أحدث عرشا نقصا قيمته 3 فالعرش 3، وهكذا. فالمدار على القيمة الواقعية للعيب، نقصان الواقع، قيمة النقصان الواقعي، نفس التفاوت، لا نسبة التفاوت، نفس التفاوت هنا. فالفتت إلى ذلك، هذا عرفنا إن شاء الله. لكن لماذا هذا الفرق؟ تحليل العلمي ماذا؟ هاي فائدة التفت لها. التحليل العلمي ما هو؟ لماذا هناك المدار على نسبة التفاوت؟ لو أردت أنا المشتري أخذ العرش، عرش العيب القديم. أما هنا المدار على نفس التفاوت، لو أردت أنا أن أدفع إلى البائع، المدار على التحليل العلمي ماذا؟ منتفين إسلامي ولا التحليل العلمي هذا؟ أنه هناك في الصورة الأولى إذا اشتريت شيئا وكان معيبا البايع ضامن، ضامن علما للمبيع. يعني لو لم يدفع المبيع، لو لم يدفع المبيع وتلف هو ضامن للمبيع، لكن بما ضامن؟ بالمسمى لا بقيمته الواقعية، لأنه جرت معاوضة. بعد أن جرت المعاوضة البائع يكون ضامنا للمبيع بما؟ بالثمن المسمى. يعني لو لم يدفع المبيع وتلف فهو ضامن له بالثمن المسمى. يعني إذا تلف أسره المشتري قال ادفع لي المبيع، أنا البائع قال لي المشتري شيخنا ادفع المبيع، قلت انتظر، قال شيخنا ادفع المبيع، قلت انتظر، أقول له انتظر تلف. فحينئذ ماذا أقول له؟ خذ فلوسك في أمان الله، يكفي دفع الفلوس ولا يلزم دفع القيمة الواقعية، دفع الثمن يكفي. فإذا ما دام جرت معاوضة فالضمان يكون على المسمى، بالمسمى. هذا يعبر عنه ضمان معاملي في المصطلح العلمي، ضمان المعاملي، يعني بسبب المعاملة يتعلق بالمسمى. فإذا أنا كنت ضامن للمبيع بالمسمى بالثمن، ومن المناسب إذا كان المسمى ناقص بمقدار، يعني كان فيه عيب، فالمناسب أن أضمن هذا النقصان. إذا الكل مضمون بالمسمى فالأجزاء أيضا مضمونة بمن؟ بجزء المسمى، بجزء المسمى. مناسب باطل ما دام المجموع مضمون بالمسمى فالأجزاء أيضا مضمونة بجزء المسمى، وليس المدار على القيمة الواقعية، قيمة النقص واقعا، بل المدار على قيمة ما ينقص من الثمن لا على النقصان الواقعي. هذا في ما إذا كان المشتري يطالب بالأجر بسبب العيب القديم. أما إذا فرض أن المشتري أراد أن يدفع أرش العيب الجديد، هنا في مثل هذا الحال المشتري ضامن لما يحدث من عيوب. إذا أراد الرد هو ضامن، لكن ضامن بما بالنسبة للعيوب الجديدة؟ ليس ضامن لهذا المسمى. البائع ضمن بالمسمى، أما المشتري لم يضمن. أما المشتري إذا أراد الرد هنا لا معنى لملاحظة ماذا المسمى، هنا ضمان المشتري يقال ضمان يد يعني بسبب أن هذا المبيع تحت يده تلف جزء فهو ضامن بقاعدة على اليد، وعلى اليد تحت الضمان بالقيمة الواقعية. فمر الضمان ضمان معاملي، فالمناسب ملاحظة المسمى. مر الضمان ضمان يد، فالمناسب ماذا؟ ملاحظة القيمة الواقعية. وفي مقامنا بما أن المشتري يريد أن يرد المبيع ويسترجع الثمن الذي تلف تحت يده، تلف بسبب يده، فقاعدت على اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فمن المناسب هنا ضمان يد، وحينئذ ماذا؟ يدفع القيمة الواقعية. وهذا بخلاف ماذا في هنا، فلا أطيب بعد أكثر. طبق العبارة يا أخي. يقول ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالعرش الذي يغرمه المشتري، عرش العيب الجديد الذي يغرمه المشتري عند الرد، المراد بالعرش قيمة العيب، القيمة الواقعية، نفس التفاصيل، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند ماذا؟ بالعيب القديم. إذا لم يرد المشتري الرد بل أراد الأرش عند عدم الرد، الفرق ماذا؟ لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة، ضمان معاملي،
بينما الحادث هذا العيب الجديد مضمون بضمان اليد يا مولانا. هذا هو الفرق. الشيخ قال ومما ذكرنا. وين مما ذكرنا؟ يعني ماذا مما ذكرنا؟ ها؟ مما ذكرنا يعني المقصود منه ماذا؟ يعني مما ذكرنا قبل قليل. قبل كم كلمة؟ اقرأ قبل كم كلمة؟ غاية الأمر قبل كم كلمة؟ ست كلمات. غاية الأمر ثبوت قيمة العيب. إذن من هذا الذي ذكرناه وهو أن المدار على قيمة العيب يتبع أن المراد بالأس هنا هو قيمة العيب الواقعية يعني، وليس ماذا؟ نسبة التفاوت. زين. ثم إن صريح المقصود شيء جديد يا أخي بسرعة التفت له. الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة ذكر أن البائع لو رضى بأخذ المبيع معيوبا نفسه طيبة كانت يا أخي هذا البائع وهي عظيمة. قال أنا أرضى بإرجاعك للمبيع ولو معيب بالعيب الجديد ممنون ممنون أقبل بذلك. فهل يجوز للمشتري أن يقول لا أنا لا أرجع المبيع مقابل الإحسان؟ غيركم مثل الإحسان؟ لا انظر مقابل الإحسان إساءة. يقول لا أنا لا أرجع المدعى أنا أبقي المبيع لكن أريد أرشي العيب القديم. العيب القديم الذي كان عندك أنا أريد أرشه. فهل يجوز للمشتري أن يطالب بأرش العيب القديم مع افتراض أن البائع كان مستعدا لاسترجاع العيب المبيع ولو بعيبه الجديد؟ الشيخ الطوسي قال لا يجوز المطالب إذا كان البائع مستعد للرد لا يجوز للمشتري المطالب بأرش العيب القديم. لماذا؟ لهذا النقطة هذه أنه تتذكرون يا إخوان أن الشيخ الطوسي كان له رأي فيما سبق قرأناه. كان يقول العرش لا يثبت عند جواز الرد. العرش يثبت عند عدم إمكان الرد. تذكرون هذا رأي فيما سبق قرأناه عن الشيخ وماذا رددناه إذا تذكرون؟ قلنا لا الأدلة مطلقة. الأدلة تقول العرش ثابت سواء أمكن الرد أم هذا الرأي قرأناه فيما فلسيت أنا بعد ما أدري حضرة جنابك فلسيت أنا بعد ما أدري شغل. فهذا الحكم مبني على ذاته على رأيه ذات السابق وحيث نحن لا نقبل ذات الرأي السابق فلا نقبله. هذا الحكم بل نقول المشتري له حق المطالبة بالعرش وإن كان وإن بأسر حيث القديم وإن كان البائع مستعدا لقبول الرد. قبل ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضى البائع بأخذه معيوبا لم يجوز مطالبته بالعرش. ليش؟ يعني بأسر حيث القديم. لماذا؟ وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول مسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرض مشروطة باليأ من الرد الرئيسية ويناديه جوابه أطلاق الأخبار بأخذ الأرض أخبار من هذه الناحية ما مطلقة مولانا. هذا قرأناه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي في صفحة 253 253 السيارة سطر فلا أعطيك السطر هنا تقريبا 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 سطر 24 25 بل مولانا نعم يظهر من الشيخ في غير هيك العبارة كانت من موضع وفي غير موضع من المقصود ان اخذ الارشي مشروط باليأس عن الرد الى اخره ثم قال لنا فيه اطلاق الاخوة الى اخره. تنبيه يا اخي
محصل هذا التنبيه يا أخي التفت يا أخي، ذكر علمان جليلان العلامة والشهيد الأول أن من العيوب المانعة من الرد ماذا؟ أن من العيوب المانعة بالرد ماذا؟ من العيوب حادثة جديدة عند المشتري والتي تمنع من الرد بالعيب القديم، أحد العيوب ماذا؟ تبعض الصف. متى ما لزم من الرد تبعض الصف تتي على من؟ على من يلزم تبعض الصف؟ على البائع. فلا يجوز الرد. والتفصيل الشيخ الأنصاري يقول أنا سوف أدخل الميدان وأفصل. تفضل مولانا تفضل، المجال مفتوح لك، قدس الله روحك الشريف. يقول التبعض اللازم له ثلاثة أشياء. مرة التبعض يكون في الثمن أو المثمن، ومرة التبعض في البائع، ومرة التبعض في المشتري. وإن شاء الله ناخذ صورة صورة نتكلم عنها، لكن أولا أقول لك أمثلة. الصورة الأولى أن يلزم تبعض ثيما في المبيع أو في الثمن. مثل من؟ في الثمن مثل في المثمن، مثل من في المثمن؟ أن أشتري شيئا كتابا مثلا واحدا ويظهر معيوب هذا الكتاب وأريد أن أرد نصف الكتاب، أقول للبائع أنا أرد النص الكتاب لا كل الكتاب. يلزم في هذا التبعض الصف أحيانا على البائع. وأوضح من هذا لو اشتريت كتابين أحدهما كان معيبا وأردت رد المعيب فقط، هنا يلزم تبعض الصفقة على الهاتف. اذا التبعض الصفقة مرة يكون كيف؟ كتاب واحد واريد رد نصفه، ومرة كتابان واريد رد واحد منهما المعيب فقط. هذا تبعض في المثمن. تبعض في الثمن بعد عرفت كيف يظهر الثمن معيب واريد رد نصفه طابق النعل بالنعل كالمثمن، هنا ارتفع الثمن. لا ثم ايضا الثمن مرة يكون واحد مرة يكون اثنين الى اخره. اتهمت التبع حضرة جنابك كافي بعد. فالصورة الاولى ان يلزم التبعض في الثمن او في المثمن. الصورة الثانية ان يلزم التبعض في البائع. مثل ما لو اشترى شخص واحد من شخصين شيئا واحدا، اشتريت من زيد وعمر كتابا واحدا وظهر معي، ثم اردت رد حصة زيد دون عمر، هنا يلزم التبعض. لكن في حق من؟ في حق البائع. عن البائع ماذا؟ هذا ردت حصته أم ماذا؟ لم ترد حصته. الصورة الثالثة يلزم التبعض في الثمن في المشتري. مثل من؟ يشتري اثنان شيئا واحدا من شخص واحد ويظهر معيب وأحدهما يردون الآخر أحد المشترين، هنا إذا رد أحد المشترين يلزم التبعض في المشترين. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا عندي مثال أحسن لهذا الصورة الثالثة. عندك مثال أحسن؟ مثل لا أسمع أنا تفضل للصورة الثالثة تبعض المشتري. عندي مثال أحسن فشنو المثال الأحسن للسورة الثالثة؟ أن يشتري شخص شيئا واحدا بثمنين مثل الكتاب اشتريه هذا كتاب واحد او كتابة احسن شوي بثمنين هذا الكتاب بدينار وذاك الكتاب بنصف دينار اشتريه ما في عقد واحد ثم ارد احدهما ولا ارد الثاني بس بثمنين هذا تفاعل قيمة يصير ما ادري شو تسمي هذا تفاعل قيمة تسميه في المطمئن تسميه في من في المشتري وشو كيف تطلع ما ادري شو تسمي على جميع التقاليد انا اجيب الباطل هذا ليش هذا باطل شو تريد تسميه سمي هذا باطل التمثيل ليش لانه هذا ليس عقد واحد وإنما هذا عقدان جمع صورة في عقد واحد لا إشكال في أنه يجوز رد أحدهما دون الآخر عقدان مستقلان بمياهي فهذا تريد الآن مثال لتبعض المشتري لتبعض المثمن ما أدري على جميع التقدير باطل يا أخي لا تذكر هكذا مثال مرة ثانية فالصور إذن ثلاث أأتي لكل سورة سورة ونتعرض إلى حكمها طبق العبارة تنبيهم ظاهر التذكرة والدروس هاي كلمة في صححة عنها واو ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة من العيوب المانع تبعض الصفقة على البائعين وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض ثلاث أشكال إذا إما في أحد العوضين إما في الأول يعني في أحد العوضين كما إذا اشترى شيئا واحدا كتاب واحد وأراد رد نصفه هذا تبعض المثنى أو اشتريت شيئين بثمن واحد بثمن واحد لا بثمنين إن إذا بثمنين أباني عقدان هذا الذي استرناه بالأخير من بايع واحد فظهر بعضه معيبا وتكمل عليك وأردت رد نصف الكتاب هذا في المثال الأول أو أردت رد أحد الكتابين هذا في المثال الثاني هذا تبعض المثمن تبعض الثمن كيف وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا وأراد رد البعض نورس والثاني ثاني شنو الثاني بسرعة يا أخي الثاني يعني ماذا تبعض البائع كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر والثالث كما إذا اشترى اثنان يختار التبعض من حيث الثمن من واحد شيئا من حيث المشتري اشتبهت والثالث يعني التبعض من حيث المشتري كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد دون الآخر أحد المشتري أراد الرد دون الآخر تبعض المشتري وألحق بذلك يعني بيمن بتعدد المشتري بتبعض المشتري وإن لم يكن منه لكن ألحق وإن لم يكن منه لكن ألحق مثل من إنسان واحد اشترى شيء ومات بحمد الله كان له ولدان ورثه ولدا فإذا أراد أحد الولدين أن يرد دون الآخر هذا تبعض يصير بيع من أي جانب من أي حي من حيث المشتري وإن كان ليس حقيقة تبعض على المشتري لأن الوارد ليس على المشتري المشتري مات هو الأب الذي مات لكن كأن الولدين مشتريان بعد موت أبيهما كأنهما مشتريان لقد ألحق بهما وألحق بذلك عم تعدد المشتري بتبعض المشتري الوارثان لمشتري واحد لمن اشترى شيئا لمشتري واحد مشتري إما للمعيب للمعيب متعلق المشتري بالمشتري يعني المشتري للمعيب إذا اشترى مشتري واحد لمعيب ثم مات وورثه وارثه
وأراد أحد الوارثين أن يردون الآخر، هذا كأنه ماذا؟ يلزم طبعا أحد المشتري وإن لم يكن حقيقة منه، لأن الوارث ليس هو المشتري. وأما هذا اقتراح حضرة جنابه التعدد بهالشكل اللي يقول لك هذا مثال ما ادري تعلم من جبته، وش هي تعدد ينجب طبعا من حيث المشتري ومن حيث المدن ماذا؟ مو مهم على التقدير ان تعطي لان يشوى. اما التعدد تتمن بهالشكل، يتعدد الثمن بهالشكل، ثمنان يعني بهالشكل، لان يشتري شيئا واحدا يتعدد الثمن في هذا الشيء الواحد بهذا الشكل، بعضه بثمن وبعضه الاخر بثمن اخر. يشتري نصف الكتاب بدينار ونصف الكتاب ماذا؟ بنصف دينار. او انا قلت اوضح منه ماذا؟ يشتري كتابين احدهما بدينار والاخر بنصف، هذا اوضح بعد، لكن في بيع واحد. طب فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما. لا تتصور هذا عقد واحد، واذا اراد ان يرد نصف الكتاب دون النصف الثاني يلزم تبعضه ما يجوز الى اخر، هذا خارج عن محل الكلام. جد من يجوز هذا يا مولانا؟ اما الاول، اما الاول يا اخي، الاول ماذا يعني؟ تبعض من حيث احد العوضين. مثال ماذا قلنا؟ تبعض من حيث احد العوضين. اشتريت كتابا واحدا ظهر معي واردت رد نصفه، بعد ان اشتريت جئت لصاحب المكتبة قلت يا صاحب المكتبة كتابك معيب وانا افسخ في نصف الكتاب، يجوز ام لا يجوز؟ او واذا كان كتابين افسخ ماذا؟ في كتاب في المعيب، هذا يجوز ام لا يجوز؟ الشيخ الانصاري يقول لا يجوز، لا يجوز. ويستدل ينقل ثلاثة أدلة وإن لم تكن بأجمعها له. الدليل وإن لم تكن بأجمعها له، واحد منها لشيخ الجواهر. الدليل الأول على عدم الجواز يقول لأنه أنت حينما تريد أن تفسخ في بعض معين أو غير معين، مرة تفسخ في بعض غير معين، غير معين يعني شلون؟ في المشاع، تقول نصف الكتاب، لكن اي نصف؟ النصف غير المعين، النصف غير المعين هو الكتاب معيبه، وانا افسخ في النصف المشاعي، فيصير حينئذ بعد الفسخ عن الشركة بيني وبين هذا الكتاب، نصفه لي ونصفه علما للبائع، يصير في الشركة. الشيخ رضوان الله عليه يقول حينئذ تحدث شركة، وهذا لا يجوز، هذا عيب، الشركة عيب. فإذا يلزم من رد النصف المشاع النقصان على المشتري، العيب على المشتري، وهذا لا يجوز. وإذا أردت أن أرد النصف المعين، النصف المعين يعني ماذا؟ مثل ما هو الكتاب معيب، أكلت الأربة بعضه، أنا أرد ماذا؟ النصف الأولي من صفحة واحد إلى صفحة ماذا؟ 100. حدث لو كان في المبيع الصحيح أوجب الخيار، لأنهما لو كانا ثابتين في المبيع الصحيح يوجبان الخيار. مثل ما اشتريت شيئا وكان في ذلك الشيء شرك، كان مشتركا، نصفه للبائع صار ملكا لي، والنصف الثاني ليس للبائع، فيلزم الشركة. إذا النصف الآخر غير معين يلزم الشركة، إذا معين يلزم ماذا؟ تبعض الصفقة. تفكرت مش أبو لم يولا في مثل هذه الحالة يثبت الخيار لي أنا المشترك، فالخلاصة الشركة وتبعض الصفقة لو كانا في المبيع الصحيح يوجبان الخيار، ففي مقامنا يمنعاني من الخيار من الرد، لأن حدوثهما في المبيع الصحيح يحدث الخيار للمشتري. حدوثهما في المبيع المعيب سابقا يمنع مناسب، هكذا إذا حدوثهما في الصحيح يوجب الخيار، فحدوثهما في المعيب بالعيب القديم يمنع خيار بريقهم. وما لا فرق عن سبقه كما يقول الشيخ، إذا في الجديد يوجب الخيار، في الصحيح يوجب الخيار، في المعيب يمنع الخيار. ثم يقول قدس سره، بل الشركة وتضعف الصفة أولى من نسيان الدابة للطحن. الدابة إذا نشت الطحن يجوز ردها بالعيب القديم أم لا؟ ماذا اخترنا بالأمس؟ لا يجوز ردها. فبالأولى لو لزم من رد الدابة الشركة او تبعض الصفقة، بالاولى حينئذ لا يجوز الرد. اذا ذكرت لك كالدليل على ان تبعض الشركة يمنع من الرد، كالدليل ترد لك كم وجه؟ اثنين. التفت الى البحث يا اخي، شلون يا ولا؟ اكرر من الاول يا اخي، اكرر من الاول يا اخي. نقول اذا اراد المشتري ان يرد النص المساء يلزم الشرك، المعين يلزم تبع عرض الشرك. حضر جراب يقول فليلزم، اي معنى حين؟ قلت اذا لزم ذلك لا يجوز وجهين. الوجه الاول هو ان الشرك وتبع عرض الشرك لو كان في المبيع الصحيح يوجبان الخيار علما للمشتري. لو اشتريت شيئا من البائع واتضح ان فيه شركة، يعني نصفه للبائع تنتقل اليه، والنصف الاخر لغير البائع، اذا لم ينتقل لي فهذا يلزم شركة بيني على المشتري وبين ذلك المالك الاخر، اذا كان النصف مشترك. واذا كان معين يلزم تبعض الصفقة عليه. فإذا لزم الشركة علي وتبعض الصفقة يجوز لي أن أرجع إلى البائع، أقول مولانا أيها البائع ماذا فعلت معي ألا تخاف الله عز وجل؟ وقل ماذا؟ والله لزمت الشركة أو لزمت تبعض الصفقة ولم تسبت، فتبعض الصفقة والشركة بالمبيع الصحيح يجبان القيام، ففي مقامنا في المبيع المعي يمنعان القيار للمشتري عن المشتري بالرد لأجل العيب القديم. إذا أحدث الخيار للمشتري منع من الرد على البائع من قبل المشتري يمتنع هذا. هذا صحيح جيد. والوجه الثاني أن يقال إنه لو الدابة نشت الطحن لا يجوز الرد بالعيب القديم. فبالأولى ما أدري أكو أولوية بنظرك الشريف أم لا؟ بنظرك الشريف أولوية موجود، بنظرك الشريف ما أدري. في الأولوية في تأمل، إذا نست الدابة الطحن فلا يجوز ردها بالعيب القديم، فبالأولى إذا أردت رد نصفها الموجب للشرطة تضع الصفقة لا يجوز أولى من النسيان. قلت لا أعرف وجه الأولوية. ولعل قائلا منكم يرد هذا الكلام الأخير، مسألة تبعض الصفقة. التفت يا أخي جيدا، التفت يا أخي جيدا. يقول هل يلزم على البائع تبعض الصفقة من رد النص؟ أقصى ما يلزم هذا تبعض الصفقة. ها من يلزم تبعض الصفقة على البائع؟ التفت يا اخي، يمكن للبائع ان يدفع هذا الضرر عنه. بما يدفع الضرر عنه؟
باعمال خيار تبعض الخط. يقول البائع بردك المشتري تبعضت الخط علي، فانا اخطا في جميع البيع، في جميع المبيع. ادفع لي جميع المبيع وانا ادفع لك جميع الثمن. اذا البائع دفع عنه الضرر باعماله خياطة بعض الشخص. كما لو فرضنا شبيهة، هذا تدري ماذا؟ شبيهة شبيهة. لو فرض المبيع كان حيوان وكساء، مثلا المشتري اشترى حيوان وكساء، الحيوان يجوز رد دمه. دمه بخيار الحيوان، اما الكتاب ما يجوز رده. فلو رد المشتري الكتاب الحيوان بخيار الحيوان، البائع ماذا يقول؟ تبعضت الصفقة عليه، انا بعتك حيوانا وكتابا، الان رددت علي حيوانا فقط، لزم علي تبعض الصفقة دفعا لضرره. يمكن ان يفسخ جميعا به. لعل قائلا منكم يقول هناك ذلك في مقامنا. في مقامنا نقول المشتري له حق رد النصفي، فما كان له حق رد الحيوان لخيار الحيوان فما ايضا له رد حق رد النصف. التفت يا اخي، دقيق دقيق هذا المطلب. غاية ما يلزم ماذا يلزم؟ تبعض الصف على البائعين، هذا ضرر عليه، وهو يمكن ان يدفع الضرر عنه باعمال خياطة بعض الصف. فإذا لا مانع من رد النصفي، أقصى ما يلزم ضرر تبعض الصف، ضرر تبعض الصف يدفعه البائع بخياطة بعض الصف. ماذا أجيبك؟ لو هكذا أشكلت علي، أحسنت أحسنت أجدت أحسنت، ماذا أجيبك؟ يقول الشيخ الأنصاري في مقام الجواب: كلا كلا، هذا لا معنى لأن نقول لا بأس عن البائع يفسخ في الجميع. لا معنى لا معنى لا معنى يدفع ضرره يفسخ في الجميع، لا معنى. لماذا لا معنى؟ يقول: إذ لعله المشتري غرض متعلق بنا. إذا المشتري لعله، بعد كنت التبس اللي أقوله بالنصف الآخر الصحيح، النصف الآخر يحبه من صفحة 100 إلى صفحة مطالب عالية فيه، ما تدري شلون مطالب عالية يا أخي، أصولية وفقه ولا آخرين. فيلزم نقض غرضه، تخلف غرض المشتري، يريد يدرسونه في مطالب عالية يدرسه في النصف الآخر، فيلزم الضرر ماذا؟ على المشتري. فإذا لا معنى لأن البائع يفسخ ماذا في الجميع، هذا الحل، هذه الطريقة التي أنت اقترحتها إلى الفاشلة الباطلة. يلزم من دفع ضرر البائع بخيار تبعض الصفقة ماذا؟ يلزم ضرر المشتري. قد يكون غرضه متعلق بذلك النصف، فحينئذ دليل. أقول يرد اولا وثانيا، صحيح قد يتعلق غرضه بالنصف ذا فيه مطالب اصوليه مدري فلسفيه ما ادري شنو ما ادري شنو، لكن تخلف الغرض ليس من الضرر الموجب للخيار. تخلف الغرض ليس من الضرر الذي تنفيه قاعده لا ضرر. بس لو فرضنا على انه انا اشتريت كتاب من صاحب المكتبه، على اساس يا اخي ندرس مقاصد، رحنا يم المدرس على اساس ندرس مقاصد، المدرس قال ما اتمكن ادرس انا هذا الشيء، ما اتمكن ادرس ما ادرس بطلي سبحان الله، لم اعود حتى البدء لا ابدا. فاذا المشتري غرضه كان الدراسه، تخلف غرضه، او تمرض المشتري يا اخي كان بناء يدرس اتمرض نستجير بالله يا اخي، ما اتمكن بعد من الدراسه، ابتلى بالاشطار بشيء بمهنه اخرى بعمل اخر، فيتمكن ان هذا المشتري يذهب الى البائع يقول غرضي تخلف، كان غرضي انا الدراسه، دراية ما صارت أشفار بعد صارت يا أخي أشفار مو يعني وانت بري المتألم لا ايه قد تليت بالأشفار اذا هذا ضرر يلزم علي قاعدة نظرة تستوجب لي القيام هذا حشي احد يقول يا أخي تخلف الغرب تخلف الداعي لا يكون ماذا قاعدة نظرة لا تدل على انه لا تنفيه ولا تدل على ان هذا ضرر منفيا فلك القيام هذا اول وثانيا نقول بانه فانت تقول لعل المشتري يتضرر فاذا المشتري الجد عزيز كان عندك ايها الشيخ الانصاري عزيز وتخاف من ان يتضرر قل من الاول هو 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 المشتري ومن الاول وليش ايش يسمونه تفتش اقولني ولا ليش هو رد النصح من اول لا ترد النصح حتى يجرح لك الضرر انت تتمكن عن متى تضرر ايها المشتري بان لا ترد النص حتى لا تخلي انتقل الجميع انت اوقعت نفسك الضرر بمحاذير يا اخي والانسان اذا اوقع نفسه بالضرر فقاعدة لا غرض لا تنقذه قاعدة لا غرض تنقذ من لم يوقع من لم يقدم التفت الى التعليقين يا اخي كيف على اي حال يلا طبق بعد الخطر صنع اني وكت الخير يقول قدس سره واما اما الاول فالمعروف عن الاول ياهو الاول قلنا الاول قلنا ياهو يعني رد النصف بشكله النصف المعين او غير المعين فالمعروف انه لا يجوز التبعيد فيه من حيث الرد بان ارد من النصف بل الظاهر المصرح فيه في كلمات بعض الاجماع عليه على انه لا يجوز رد النصف ليش لوجوه ثلاثة وجهان نحن نذكرهما وجهان بشيخ الجواهري اما الوجه الاول هذا نقول لان المردود ان كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد هذا المبيع الواحد المعين ترد نصفه المشاع فهو ناقص من حيث حدوث الشرك وان كان معينا ترد من صفحة اول الى صفحة 200 فهو هذا ناقص من حيث التفريق من ضمن على الصفحة تفريق المبيع الواحد فانت تقول حضرة جناب فليلزم الشرك او تبعض الصفحة اي مانع نقول هذا مانع لوجهين لسببين التفت الى المنهج يا اخي الاول هذا وكل منهما عن شركه والتفحض نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح لو كان هذا الشرك اللازم او التفحض في المبيع الذي ليس معيدا بقديم بعيدا قديم اشتريت شيء ظهر فيه شركه لازم عليه الشركه تبع الصفقه يحدث خياري انا المشتري في مورد نقول اذا هذا الشركة احدثت لي الخيار اذا لو لازم امر ردي بالعيب القديم لو لازم امر ردي الشركة على البايع او طرح رصفة اذا لا يجوز لا خيار لي هذا اول السبب الاول السبب الثاني فهو اولى بالمنع عن الردي من نسيان الدابة الطحنة هاي سهلة اذا كان يبدلها وهو يعني هذا التفريح الى معنى على السابقين ما اراه تشترك وجه ملائم تفريح ماذا على السابق وهو اولى وهو اولى بالمنع من الرد من نسيان الدابة عن الرد من نسيان الدابة للطحن الدابة اذا نسيت الطحن لا يجوز الرد بالعيد القديم فهذه الاولى لا يجوز الرد بالعيد القديم اذا لزم النقص او قلنا الاولى هي محل تأمل الا اللهم واحد يقول عيبيته نقصيته ان صح التعبير عيبيته نقصيته الشركة وتبعض الشرطة اشد من عيبية ماذا نسيان الدابة انت ما ادري حكي هذا تشطير كلام هذا زين نقطة فاذا ما دام يلزم ان تبعض الشرطة او الشرطة ما يجوز الرد يا اخي اقترح عبر جنابك شنو كان اقترح عبر جنابك بصيحة قلت فليلزم الضرر على على البايع ضرر الشركة على التبعض يتمكن البايع من دفع الضرر عن نفسه بإحماء خيار تبعض الشركة يجي كما قلنا ايه
خيار طبعا الزرفة. كما لو كان نبيع حيوان والكتاب والمشتري لأجل خيار الحيوان فزرف الحيوان يلزم التبحر على البائع يفتق البائع. يقول وهذا الضرر يعني الضرر ماذا على البائع ضرر طبعا على شركة أو الشركة. وإن أمكن جبره بخيار البائع خيار طبعا الصفقة يعني نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده والبعض الآخر قلنا كتابا كان كتابا فرده المشتري بخيار الثلاثة خيار الثلاثة يعني شنو خيار الخيار حيوان يعني خيار الثلاثة يعني ماذا ثلاثة أيام يعني. إلا أنه يوجب الضرر طب فيدل على انه قد واحد يقول ضرر البائع يكبر بخياطه بعض الشقه جوابه اجابه الا انه اذا اراد ان يشتق هذا البائع بالجميع يلزم الضرر على المشتري الا انه يجبر على المشتري قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح يعني المشتري يتعلق غرضه بامساك من صفحه 100 الى صفحه ماذا 200 كذا مطالب عاليه نافعه مفيده تفكر ايه اجبنا نحن بجوابين اذا تتذكرون هذا الدليل الاول ماذا انتهى الدليل الثاني على انه ما دام حدثت الشركة او حدث الكذا لا يجوز الرد ان يخالف نفسك بالمرسل او لا او لا ان كان الثوب قائما بعينه نتمسك بهذا المرسل بتقريب ان الامام مثل لعدم قيام العين بما مثل اجبني بما مثل مثل بالصبغ والخياطة هو من المعلوم لماذا الصبغ والخياطة يمنعان من الضرر في العيد القديم ليس ذلك الا للشرك لاجل ان المشتري سوف يصير شريكا مع البائع بنسبة قيمة الصبغ والخياطة اذا لأجل الشركة منع الامام والشركة هي محذورة بمقتضى هذه المرسلة فاذا رد النصر لا يجوز لانه يستوجب الشركة والشركة مانعة بمقتضى المرسلة قد واحد منكم يرفع اصبعه فيقول شيخنا بل مولانا لعل الخياطة والصبغ مانع لا من جهة الشركة من يجهة بل من جهة تغير الهيئة هيئة القماش تغيرت من الشكل السابق الى الشكل الجديد لا من ناحية الشركة حتى تصير هذه الرواية شاهدا لنا انت فتشنا الاشكالية ولا الجواب تغير الهيئة غير مانع لماذا اذ لو كان تغير الهيئة مانع يلزم السن وسن الدابة لو سمنت لو فرخت لو بابت يلزم ان يكون مانع هذا من الرخوة لان هذا ايضا فيه تغير للهيئة مع انه لا يمنع من الرد جزما فاذا تغير الهيئة ليس هو المانع اقول ما في من ذهني كيف تعني من ماذا واضح بلي احنا تغير الهيئة الذي نقصد ماذا بالنقصان لا تغير الهيئة ماذا بالزيادة لان تغير الهيئة بالزيادة ينتفع منه البائع وكل ما ينتفع منه البائع لا يمنع من الرد الرواية ظاهرها انه لا يجوز لعدل انه يتضرر البائع اما اذا انتفع بالزيادة الرواية من الاول ليست على اي حال ويدل بسرعة عليه النص المانع عن الرد بخياطتي الثوب او بصبغ الثوب فان المانع فيهما ليس الا اصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة فإذا الشركة مانعة وفي موردنا انتفى الشركة هذا المانع لا مجرد تغير الهيئة ولذا إذا كان مجرد تغير الهيئة يعني لو صمنت ولذا لو تغير الحين يعني المذيع بما يجب الزيارة كالسني لم يمنع الرد قطعا هذا الدليل الثاني ما بنتهى والدليل الثالث شيخ الجواهر غد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد